ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 4 من شهر 3 لسنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تجدد المعارك في الخرطوم، والجيش يعلن مواصلة تقدمه في أم درمان وقتلى وجرحى بسبب القصف الجوي في الجزيرة والنيل الأبيض. مقتل صحفي في الفاشر ومقتل طفل وامرأة على طريق الأبيض النهود وقتلى وجرحى في قرى بالجزيرة بسبب هجوم جديد للدعم السريع. قلق أممي ودولي أزاء أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، وحملة نسوية تطالب بعدم التقيد بالمكان وأورنيك 8 في بلاغات الاختصاب. انطلاق ورشتي الإصلاح الأمني والعدالة الانتقالية في كامبالا وعودة شبكة زين إلى بورت سودان ومدن أخرى. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تجددت المعارك بالخرطوم بين الجيش والدعم السريع وسط قصف متبادل بين الطرفين بالقيادة العامة وسلاح المهندسين، بينما كشف شهود عيان عن قصف الجيش بالمدفعية الثقيلة والمسيرات لمواقع وأهداف في منطقة الجريف وشرق النيل شرقي الخرطوم يوم الأحد. وأعلن الجيش السيطرة على مناطق جديدة في أم درمان يوم السبت، ونفت مصادر عسكرية تتبع للجيش سيطرة القوات على مصنع سكر سنار، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار المواجهات العسكرية في المنطقة. من جهة أخرى، كشفت لجان المقاومة الحصة عن قصف طيران الجيش تمركزات الدعم السريع صباح الأحد أمام محكمة الحصة، وأشارت إلى عدم وجود إصابات وسط المدنيين حتى الآن. قتل شخص وأصيب آخرون بسبب القصف الجوي لقرية نعيمة بمحلية القطينة في ولاية النيل الأبيض يوم السبت. من جهة أخرى، كشفت لجان مقاومة مدني عن مقتل سيدة وإصابة آخرين بسبب القصف الجوي على منطقة رفاعة يوم الجمعة. وفي الأثناء، قالت لجان المقاومة الحصة أن قوات الدعم السريع هاجمت منطقة فداسي الحليماب ونهبت ممتلكات المواطنين، كما هاجمت قرى بحر العلوم وكافي والولي والحلويين، مما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة ونهب سيارات وممتلكات وتسببت في نزوح مواطنين. وأشارت اللجان في التقرير إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين خلال تصديهم لهجوم من الدعم السريع على غرية الكبر. دفعت حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي يوم السبت بمذكرة إلى النائب العام، مطالبة بعدم التقيد بالاختصاص المكاني وأورنيك 8 لضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي خلال الحرب الحالية. وقالت المحامية إنعام عتيق عضو الحملة لراديو دبنجا أن ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي يعانين خلال الحرب الحالية في فتح البلاغات بسبب انتقالهن من منطقة وقوع الجريمة إلى منطقة أخرى. وأوضحت أن تأخر إجراءات فتح البلاغ يعيق عملية التخلص من الحمل الناجم عن الاغتصابات. وطالبت المحامية إنعام عتيق الاسترشاد بما قام به وزير العدل في عام 2004، حيث أصدر المنشور الجنائي رقم 2 الذي يكفل حق الضحايا في دارفور بتلقي العلاج دون استيفاء شروط أورنيك 8. وأضافت في هذا الخصوص:
طلبنا من النائب العام أنه يصدر توجيه لوكلاء النيابة بتسهيل إجراءات البلاغات، والتوجيه للأطباء أنهم يتعاملوا مع الحادثة المعنية، وفي حالة برضو عدم وجود أورنيك 8 أنه ما يتقيدوا به في الإجراءات. الحاجة الثانية أنه يبلوا كافة البيانات والتقارير البتاتي من الضحايا.
وأوضحت المحامية إنعام عتيق لراديو دبنجا أن النائب العام تجاوب مع المذكرة وطلب عقد اجتماع مع الحملة لمناقشة المطالب. وقالت أن الحملة تعمل على استطلاع مختلف الجهات العاملة في هذا الحقل والتعرف على آرائها بشأن المشكلات ووضع الحلول المناسبة، وأضافت في هذا الخصوص:
رد على المذكرة بشكل إيجابي وشكل سريع جدا بأمانة، ودعا إننا الحملة تلتقي معه ويحصل نقاش، لأنه حسب تعبيره إنه اللقاء الموضوعية كبير والناس تتساءل فيه عشان تلقى الحلول المناسبة. فدي أفتكر هي حاجة إيجابية وإحنا حنتمسك بها.
وفي ذات السياق، رصدت حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي التي دشنت أعمالها رسميا في يناير، رصدت 245 حالة اعتداء جنسي معظمها لإناث وسبع حالات ذكور. وقالت الحملة في تقريرها الأول للفترة من 15 أبريل إلى 31 ديسمبر الماضي أنها وثقت 189 حالة بينهم أربعة ذكور. وقالت سارة تجاني عضو الحملة لراديو دبنجا أن الحملة في تقريرها الثاني للفترة من 15 ديسمبر وحتى 5 فبراير وثقت ل 56 حالة اعتداء جنسي في أربع ولايات، وأوضحت أن من بين الضحايا 53 امرأة وثلاثة رجال. وأضافت سارة تجاني في هذا الخصوص:
في تعاون مع مجموعات موثوقة جدا شغالة في أرض الواقع، والمجموعات دي هي طبعا بتتحرك بشكل ممكن يعرضهم للخطر. في مجموعات إحنا متعاونين معها وكيانات موثوقة جدا موجودة على أرض الواقع، وهي إحنا اللي بنعتمد عليها تماما في وضع التقارير.
قتل الصحفي خالد بلل مدير الإعلام بمفوضية الرعاة والرحل بولاية شمال دارفور ليلة الجمعة بمنزله بمدينة الفاشر حيديم سيليك، وذلك بواسطة مجموعة مسلحة. وأدانت رابطة إعلامي وصحفي دارفور في بيان اقتيال الصحفي خالد بلل، وطالبت طرفي الصراع بالعمل على حماية الطواقم الصحفية والإعلامية وفق القوانين الدولية. كشفت مجموعة محامو الطوارئ عن اعتقال قوات الدعم السريع المحامي رياض عبد الله وعضو محامو الطوارئ يوم 10 فبراير الماضي. وقالت المجموعة في بيان أن اعتقال رياض عبد الله تم في تفتيش مدخل القطينة يوم 10 فبراير الماضي عند ذهابه للخرطوم قادما من الجزيرة. قتل الطفل عبد الخالق البالغ من العمر 12 سنة وامرأة من أسرته وجرح آخرين من بينهم طفل رضيع في الطريق بين الأبيض والنهود يوم الجمعة. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن الأسرة سافرت بسبب الحرب لمدينة الأبيض وكانت في طريق العودة العكسية لنيالة، وأوضحوا أن الأسرة فوجئت بإطلاق نار كثيف من مجهولين بين الأبيض والنهود. أصيبت النازحة مكة أحمد بعيار ناري على الطريق بين معسكر كساف ومدينة كتم بولاية شمال دارفور صباح الأحد أثناء ذهابها من المدينة إلى المعسكر بركشة. وفي ولاية وسط دارفور قال مواطنون من منطقة مجر لراديو دبنج أن شاب يبلغ من العمر 17 عاما أصيب مساء السبت بطلق ناري إثر محاولة مسلحين نهب جهاز MB سوريا الذي كان بحوزته أثناء عودته من النادي إلى المنزل في مجر. وأضاف مواطن لراديو دبنج في هذا الخصوص:
بالليل هذا التحديد للشاب عمره 17 عام وحددوا عليه المسلح في شارع وهو كان في النادي عادي وماشي على البيت، قالوا له يا أخي دارين نشيله MP3 والشاب ده أبا يديهم، طوالي ضربوا فيها زخيرة هي وطوالي جرفاته وقالوا زول ده ممرمك.
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن قلقه عزاء انتهاكات طرفي القتال، كما أبدى صدمته عزاء تجنيد الأطفال خلال الحرب الدائرة. من جانبها وصفت ألمانيا والنرويج وأمريكا وبريطانيا وصفت الوضع في السودان بالكارثي وأعلنت دعمها جميع جهود وقف القتال. وفي ذات السياق قالت قطر أن على الأطراف السودانية المتحاربة إنهاء القتال واستئناف التفاوض. رفض وزير الخارجية علي الصادق يوم السبت إيصال المساعدات الإنسانية للسودان عبر الحدود التشادية، وأرجع وزير الخارجية خلال لقائه نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل كولسو على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد بإيطاليا الرفض لثبوت استخدام الحدود التشادية في عمليات نقل الأسلحة لقوات الدعم السريع. نظم العاملون في الموانئ البحرية يوم الأحد وقفة احتجاجية ولقاء تنويريا للعاملين للتفاكر في الخيارات بعد نهاية محلة منهوها للسيادي. وقال عاملون لراديو دبنجا أنهم بحثوا خيارات الإضراب الشامل وإقلاق المواني وعقد لقاءات في ميناء سواكن، وذلك بسبب قرارات حكومية اعتبروها تدخلا في شؤون الميناء. من جانبه قال القانوني محمد كرار أن القرارات الأخيرة غير قانونية، وأضاف في هذا الخصوص:
القانون الخاص ده بيدي الهيئة أمر بتاع تأسيس بتاع إنشاء، بيدي مالية خاصة لها، وبيدي مراجعة خاصة لها، بيدي تأسيس بالاتفاق مع الجهات المعنية من وزارة نقل وزارة مالية.
قالت سفيرة السويد بالسودان أن بلوك في مقابلة مع راديو دبنجا على هامش مؤتمر الأعمال السوداني من أجل السلام أن الاتحاد الأوروبي مهتم بما يجري في السودان من أحداث، وأشارت إلى فرض عقوبات على 6 شركات تعمل على تمويل الحرب، وقالت أنهم مستعدون لتوقيع المزيد من العقوبات إذا لزم الأمر. وأبدت في مقابلة مع راديو دبنجا أسفها لقرار الحكومة بعدم إيصال الإقاصة للمتضررين في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع خوفا من حصولها على المساعدات، وكشفت عن أن تكلفة إيصال المساعدات عبر تشات أغلى من إرسالها عن طريق بورت سودان 4 أضعاف. عادت شبكة زين إلى الخدمة يوم الأحد إلى مدينة بورت سودان ومدن أخرى، وقالت الشركة في بيان أن الخدمة ستعود تدريجيا إلى بقية المدن. وفي الأثناء تواصل انقطاع الشبكة عن الخرطوم ومدني لأكثر من 25 يوما، فيما عادت شبكة السوداني إلى النيل الأبيض وسنار والنيل الأزرق، كما تشهد معظم مدن دارفور وكردفان انقطاعا للشبكة منذ أشهر. جدد اللاجئون السودانيون في مخيم فرشنة بشرق تشات مطالبهم للمجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء الحرب الحالية وتقديم الجناح للعدالة بجانب إعادة التوطين وتوفير خدمات التعليم والصحة. وقال مراسل راديو دبنجا أن اللاجئون تقدموا بمذكرة إلى الوفد الزائر برئاسة ممثلة للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة بجنيف، وممثل المفوضية بالمكتب الإقليمي لغرب أفريقيا بداكار، بجانب ممثلة المفوضية بدولة تشات وبعض ممثلي المنظمات العاملة بالمخيم، وطالبت المذكرة بمحاسبة قوات الدعم السريع والميليشيات المتعاونة معها. شكى المواطنون في محلية كاليماندو بولاية شمال دارفور من الغلاء الطاحن والارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات والندرة في بعض المواد الغذائية والأدوية في أسواق المحلية. وأشار مواطنون في حديث لراديو دبنجا إلى انعدام المحاصيل الغذائية مثل الدخن والذرة بسبب تدني الإنتاج الزراعي هذا الموسم نسبة لانتشار الآفات الزراعية وقلة الأمطار. وفي جولة أجراها راديو دبنجا في أسواق كاليماندو بلغ سعر جوال الدخن 90,000 جنيه، بينما بلغ ربع 6,000 جنيه، وجوال الذرة الفتريتة 75,000 والربع 5,000. انطلقت يوم الأحد بالعاصمة اليوغندية كمبالا أعمال ورشتي العدالة الانتقالية وورشة الإصلاح الأمني العسكري وبناء الجيش الموحد بمشاركة تقدم. وقالت التنسيقية في بيان أن ممثلي مكونات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المشاركة في الورشة راعت التنوع والتمثيل المتساوي والعادل للفئات داخل وخارج تقدم. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك عن بداية شهر رمضان المعظم بتاريخ 11 و12 من مارس الجاري، وقالت أن الاقتران المقبل للقمر سيحدث يوم الأحد 10 مارس، موضحة أن الاقتران هو المرحلة التي يكمل فيها القمر دورته حول الأرض وينتهي فيها الشهر القمري ويبدأ شهر قمري جديد. بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وحنخصص هذه المساحة للتعريف بحملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي والتي انطلقت خلال الفترة الماضية وضيفتنا في هذه الحلقة هي الأستاذة سارة التجاني. وفي البداية بنقول لها مرحب بك في راديو دبنجا.
شكرا لراديو دبنجا لتحتم لنا المساحة للتعريف للحملة، وشكرا لك وشكرا للاستضافة.
طيب كنا عايزين انك تكلمينا شوي عن اهداف الحمله ودواعي انشائها.
في البدء انا عايزه اترحم على الارواح الطاهره جميع شهداء وابطال وطننا الحبيب السودان الذين استشهدوا على مر تاريخ المقاومه والثورات التراكميه الى اندلاع الحرب في 15 ابريل في العام المنصرم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ونؤكد وقوفنا وتضامننا مع اسر المفقودين، وسائلين الله عز وجل أنه تقر أعين أسرهم بعودتهم سالمين. حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي، الفكرة والنشأة وأهدافها. الجهود الفعلية لإنشاء الحملة بدأت في ديسمبر 2023، وده بعد مرور 8 شهور من اندلاع الحرب في السودان، يعني بعد 8 شهور من 15 أبريل. والحرب بدأت في الخرطوم، لكن كانت وتيرتها سريعة جدا، وشملت ولاية دارفور ولاحقا شملت الجزيرة. في الفترة دي ظهرت ظواهر وانتهاكات عظيمة، منها زي الاختطاف والاسترقاق الجنسي، وحتى ظهرت ظواهر بيع النساء في الأسواق. والظواهر دي بدأت يعني في التسارع، في إنها هي تستمر بصورة مروعة، وبدأ الناس يتكلم عن الانتهاكات الجنسية. فكأفراد حادمين على أمر الوطن وبتهمهم القضية، فكرنا في إنه كيف يمكن التدخل السريع عشان إحنا نكافح الجرائم المصاحبة للنزاع المسلح. من هنا نشأت حملة مع فكرة حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي، وتم إطلاق الحملة وتدشينها بشكل رسمي في 15 يناير 2024 من خلال بس حي لمؤتمر صحفي تم عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وتويتر واللينكدين في الوقت ده. وكان الهدف الأول والأخير إنه نبدأ في تكثيف الإعلام، ونبدأ في إلقاء الضوء على القضايا الخاصة بالاغتصاب والعنف الجنسي، بالتركيز خصوصا في القضية بتاعت الاغتصاب والعنف الجنسي، ونبدأ في التشبيك والتنسيق مع الأجسام الفاعلة في مكافحة العنف الجنسي في أرض الواقع، بتوفير الدعم اللازم لهم والتشبيك معهم، وبرضو بهدف أنه برضو ندعم الأجسام الفاعلة دي، نقدم لهم دعم غير مباشر، نوفر لهم مثلا الموارد التدريبية، نعزز قدراتهم عشان يقدموا دعم فني لجهودهم المبذولة على أرض الواقع عن طريق مثلا تدريب ورش عمل. والهدف الأكبر اللي إحنا ماشيين عليه إنه هو حيتم التعاون مع منظمات دولية عشان نحقق بعدين هدف المساءلة والمحاسبية، لأنه جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي هي جرائم ما بتسقط بالتقادم، وهي جريمة إنسانية، في جريمة إنسانية أولا وأخيرا. فده كانت نشأة الحملة وأهدافها. وأيوة.
طيب بحسب المعلومات عن الحملة إنها قائمة على الأساس الفردي، ما السبب في هذا؟ يعني ألم يكون أجدى إنه تكون على أساس الكيانات حتى تكون رسالتها أقوى، ويعني حركتها برضو تأثير يكون أكبر؟
أنا زي ما قلت لك إنه الحمرة هي جات كاستجابة يعني فردية للظواهر السلبية الصاحبة الصراع المسلح، ظواهر الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والبيع في الأسواق، بيع النساء في الأسواق، وكل الانتهاكات المروعة دي. فالحملة كانت التزام فردي طوعي، وهي شكل من أشكال استجابة العمل الإنساني الغير مدفوع الأجر، ومستمدة ممكن نقول من الإرث السوداني في الاستجابة الفردية، زي النفير والفزع للإحساس بأنه في خطر ما، وأنه الناس عايزين يجابوا الخطر ده بعمل مثلا نشاط ما. فالحملة هي يعني كانت الفهم الأول والأخير لها هو استجابات فردية لنساء ورجال حادبين على أمر الوطن وعارفين تفاقم القضية دي ممكن يوصل لأي مدى، لأنه هو يكسر الشعب السوداني، لأنه الانتهاك والاغتصاب والانتهاك والعنف الجنسي هو زي ما قلت لك هي قضية إنسانية في أولا وأخيرا، وما بتسقط بالتقادم، وهي فعل يعني أقبح من قبيح. فعشان كذا فهو ده يعني بنعتبره أنه أي شخص أو فرد تطوع للاستجابة للعمل ده لدعم الحملة ولدعم الكيانات الموجودة، فهي تعتبر أنا بعتبرها منصة بتجمع الأجسام الفاعلة والمهتمة بقضية العنف الجنسي في صياغ الحروب.
طيب، نشرت الحملة تقريرين منذ انطلاقها، الفحوى ومضمون التقريرين ذي كان شنو؟
تمام، تم نشر التقريرين. التقريرين كانت يعني اصلا المعلومات الموجوده فيه، تم التعاون مع مجموعات موجوده على ارض الواقع بتعمل في السياق المعقد ده. تم نشر تقرير اولي كان يوم 15 ابريل 2023، بيشمل الفتره من 15 ابريل 2023 لحد فبراير 2024. اتوثقت فيه بشكل رسمي 189 حالة تعرضت لجرائم عنف جنسي في 6 ولايات كانت واقعة تحت دائرة الصراع. التقرير قدم تفصيل أكثر للضحايا الانتهاكات دي، وفيه تفصلت أنه 185 ضحية من الإناث كانوا متأثرين بالاغتصابات والانتهاكات الجنسية، وأربع ذكور. وتعمق التقرير برضو أكثر في أنه ذكر أعماره، فالأعمار كانت ما بين 11 إلى 45، والتوزيع الإحصائي للضحايا ديل 46% منهم أطفال دون 18 سنة و 42% من الشباب من الجنسين من عمر 18 إلى 34 سنة. وولاية دارفور كانت في مقدمة الولايات الشهيدة العنف الجنسي بنسبة 42% من الجرائم دي تمت فيها، وتليها الخرطوم ووسط دارفور ب 18% و22% ذكرها التقرير إنها كانت في أماكن غير محددة. التقرير الثاني غطى الفترة من 15 ديسمبر 2023 لحد فبراير 2024، تم توثيق 56 حالة اعتداء جنسي جديدة في 4 ولايات، 53 منهم امرأة و3 رجال وأطفال دون سن 18 سنة، وشكلوا 25% من الضحايا. مدينة واد مدني أعلى نسبة من الضحايا كانت ب 48%، 3 شمال دارفور ب 34% والخرطوم بنسبة 12%. وذكر التقرير أنه 6% كانت انتهاكات في مناطق أخرى يعني غير يعني مذكورة بالتفصيل. العدد المذكور في التقريرين يعني هو كان بيوري أنه الحالات في حالة زيادة، وإنه في حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النساء والأطفال، لكن الأرقام دي بعيدة جداً على الواقع، وفي تحديات كبيرة جداً للمتعاونين في عملية الرصد والتقييم، في منها إنه يعني التحديات دي في مشكلة في إنه الوصول للخدمات ولطلب المساعدة، وفي غياب واضح للمؤسسات القانونية يعني فرضوا اللي هو واقع الحرب، فبيكون في ما في وسائل للتبليغ. وبرضه في المقدمة قضية الاغتصاب هي قضية حساسة جدا طبيعة الصمت يعني في المجتمع السوداني، وهي قضية يعني بترتبط بالوصمة الاجتماعية والعار وحاجات كثيرة. فالتقريرين مفيدين جدا، وأنا بعتبر إنه التقريرين ديل يعني هما مرجعية موثوقة جدا، ولكن الأعداد في أرض الواقع وأكد لك إنها هي في حالة تزايد وإنها هي أعداد كبيرة جدا.
طيب، ما هي أدواتكم وآلياتكم لرصد الضحايا يعني خلال التقريرين دي مثلا قدمتوا أرقام وكده، الأدوات والآليات شنو؟
الآليات هي أولا وأخيرا إنه في تعاون مع مجموعات موثوقة جدا شغالة في أرض الواقع، والمجموعات دي هي طبعا بتتحرك في السياق وفي السياق الحالي بشكل يعني ممكن يعرضهم للخطر. ففي مجموعات احنا متعاونين معاها وكيانات موثوقه جدا موجوده على ارض الواقع، وهي احنا اللي بنعتمد عليها تماما في يعني وضع التقارير الخاصة بقضايا الاغتصاب والعنف الجنسي.
طيب، هنالك كيانات ومبادرات عديدة تعمل في الساحة، ما هي الإضافة التي يمكن أن تمثلها الحملة في هذا الإطار؟
الكيانات نفسها هي موجودة وعندها عمل في أرض الواقع. الهدف الأول والأخير لنا هو التشبيك مع هذه الكيانات ودعمها. يعني الحملة هي بتعتبر منصة للكيانات دي، ممكن من خلال التشبيك والتنسيق معهم تكون في شبكات للتواصل وتبادل المعلومات بين الأفراد والجهات ذات الصلة لها علاقة بالقضية مباشرة. ممكن عن طريق التشبيك والتنسيق مع هذه الكيانات إنه نوفر دعم يعني بين الأفراد والهيئات ذات الصلة. ممكن نقدم لهم دعم غير مباشر، يعني الحملة فيها عدد من الأعضاء يعني بخلفيات أكاديمية مختلفة، عندنا أطباء، عندنا حقوقيين، عندنا فنانين، عندنا ممكن بيقدموا دعم غير مباشر يعني للأجسام والكيانات الشغالة على أرض الواقع. ممكن يوفروا موارد تدريبية، ممكن يوفروا معلومات بتفيد في المرحلة الحالية خاصة طبية، دعم نفسي.
شكرا جزيلا يا أستاذ على الإفادات المهمة.
شكرا لكم راديو دبنجا على المساحة. شكرا لك.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.